بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، حديث اليوم إليكم في موضوع قد يكون تاريخيا لكنه نعيشه في كل يوم من أيام حياتنا. حديث اليوم عن حادثة هزت مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شهر من الزمان والقلوب قد بلغت فيها الحناجر لهول ولخطب يتردد في شوارع وفي بعض بيوتات المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسبيح. حديثي عن قصة أصحاب الإفك، وحين أتحدث عنها فإنما آني أن في مجتمعاتنا اليوم الكثير والكثير من قصص الإفك التي يذوقها الناس هنا وهناك. إشاعات تتردد، أقوال لا أصل لها، فلان يتأخر عن صلاة الفجر دائما، فلان لا يصلي الفجر ولربما يصلي في مسجد غير مسجده، فلان يأتي إلى بيته في الساعة الثانية ليلا في كل يوم لا أراه إلا قد صحب البطالين، وفلانة تذهب وحدها إلى السوق، وفلان وفلانة، وهكذا أحاديث الناس. في مجملها هي قصص من الإفك والكذب. تأتي القصة إلى الأول طولها كبرى، فلا تصل إلى العاشر إلا وقد صارت مترا، فلا تصل إلى العشرين إلا وقد أصبحت قصة طويلة تحتاج إلى ساعات لتحكيها على الآخرين، فكل يزيد منها ما يزيد. إذا أردنا أن نرجع إلى مقياس الشرع في هذه المسائل، فعلينا أن نتدارس ما نزل من القرآن في قصة أصحاب الإفك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن قصة أصحاب الإفك شيئا عجبا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أين الخير في هذه القصة التي هزت المدينة المنورة زهاء شهر من الزمان؟ الخير فيما نزل من أوامر ربانية يعلمنا الله عز وجل فيها كيف نرد على الإثم، وكيف نقف من الإشاعة، وكيف نقف من الأخبار التي نسمعها هنا وهناك. قصة أصحاب الإفك يلخصها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى غزوة المريسية، ومعه عائشة رضي الله عنها، كما كان حاله عليه الصلاة والسلام في كل سفرة يأخذ معه واحدة من زوجاته. ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها بعيدا عن الجيش، ومعها عقد على صدرها، ورجعت إلى هودجها
فتحسست مكان عقدها فلم تجده، فعادت مرة أخرى لتبحث عنه في المكان الذي قضت فيه حاجتها. في هذه اللحظات أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتحرك، فجاءوا إلى هودج عائشة وكانت امرأة خفيفة الوزن، فظنوا أنها في الهودج، فارتحلوا ومشى الجيش. عادت عائشة رضي الله عنها فلم تجد الجيش، الجميع قد ارتحل، فجلست في بيتها، فجلست في محلها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي توقن أنهم سيكتشفون تأخرها ويعودون لأخذها مرة أخرى. أشرق الصباح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلف أحيانا واحدا من أصحابه يمشي بعد الجيش حتى إذا سقط منهم شيء أخذه. صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في آثار الجيش فلعله سقط منهم شيء، فعندما جاء وجد حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وكان قد رآني قبل أن ينزل علينا الحجاب، قبل أن يؤمر بستر وجوههم رضي الله عنه وأرضاه، ثم أناق لها ناقته وجلس يقود الناقة باتجاه جيش المدينة. توقف الجيش وقد أدركوا أنهم فقدوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما رأوها مقبلة مع صفوان بن المعطل فرحوا بذلك، لكن المنافق عبد الله بن أبي رآها فرصة لتحطيم المجتمع المسلم ونشر الإشاعات الفاسدة، فقال امرأة نبيكم مع صفوان والله ما سلمت منه، والله ما سلمت منه. وهذا القول الإفك والزور لا يستند إلى شيء، إنما هو بمعنى خبيث قام في ذهنه النجم. وللأسف تناقله الناس في المدينة من المنافقين، وممن تناقله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمصبح بن أتابة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. بقي المجتمع يتلجلج 40 يوما حتى أنزل الله عز وجل براءة عائشة من فوق 7 سماوات، وقال عن هذه القصة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لماذا هي خير إخوة الإسلام؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الخبر حين ينتشر ليس بالضرورة أن ينتشر بمؤثر خارجي، فنحن نحب عادة أن نعلق مشاكلنا على العدو الخارجي، أحيانا يكون عدونا من داخلنا. منافقون يتسمون بأسمائنا، قد يكتبون في صحافتنا، وقد يتحدثون في مجالسنا، يدسون السم في العسل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لحنة ولحسان ولمصطح ولغيرهم نصيبهم من الإثم، لأنهم تحدثوا في شيء من الكذب والغلط والبهتان. والذي تولى كبره منه عبد الله بن أبي عليه لعنة الله، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كيف واجه المجتمع المسلم هذه الإشاعة؟ يحكي لنا الله عز وجل عن موقف رائع لأبي أيوب الأنصاري وزوجته رضوان الله عليهما. دخل أبو أيوب وقد سمع ما سمع على زوجه فحكى لها ما يقوله الناس، ثم قال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة وحصل معك نفس القصة التي حصلت مع عائشة، أكنت تفعلين شرا؟ فقالت: لا والله. قال: وعائشة خير منك، إذا كنت أنت لن تفعلي، فعائشة خير منك. قالت: يا أبا أيوب، ولو كنت أنت مكان صفوان ورأيت حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفعل شرا؟ قال: لا والله. قالت: وصفوان خير منك. فقال ربي تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذه طريقة أولى في دفع الإشاعة والشبهة عن المسلمين، أن تظن بالمسلم خيرا، فالمسلم الأصل فيه الخير والأصل فيه العفة، ولا ينبغي أن يزال عن الأصل إلا بدليل كالشمس، على مثل الشمس تشهد، وإلا فلا تتحدث، بل أحسن الظن بأخيك المسلم. إذا لا يجوز للمسلم أن يجاوز مرتبة حسن الظن إلى سوء الظن إلا بدليل واضح كالشمس. هذا موقف أول الذي أحسن الظن لإخوانه. الموقف الثاني، يقول ربي تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الأمر يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى إثبات. كيف تثبت الإشاعة؟ إذا كانت في الأعراب فإنما تثبت بأربعة شهداء، أن يشهدوا جميعا أنهم رأوا حالة مريبة، بل أنهم رأوا حالة من الزنا. إذا لم يحصل هذا، لا يوجد أربعة شهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون. وانظروا هنا يا رعاكم الله إلى مسألة: لو جاء ثلاثة فشهدوا، ودعونا نفترض أن أحد القضاة تقدم إليه ثلاثة وقالوا: رأينا فلانا مع فلانا، وأنهم صادقون بالفعل هم رأوا ذلك، لكن لا يوجد رابع يشهد معهم. فدعوني أسألكم في البداية: هل هؤلاء صادقون أم كاذبون؟ صادقون، لأنهم تحققوا ذلك، رأوا ذلك بأعينهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بشاهد رابع. القاضي ماذا يحكم؟ القاضي يقيم عليهم الثلاثة حتى القتل، يقيم عليهم الثلاثة حتى القتل، لأنه لا يوجد رابع. والله عز وجل يقول: لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، ليس فقط عند القاضي، هم عند الله كاذبون، مع أنهم قد يكونوا في الحقيقة صادقين، لكن لم تتوفر لهم أدوات الشهادة أي حضور الرابع، فتكلمهم في ذلك هو نوع من الكذب والخطأ ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه، مع أنهم قد يكونوا صادقين في دعواهم، لكن الله يعتبرهم فاسقين ويقيم عليهم في الدنيا حجة ويعتبرهم كاذبين، لأنهم لم يستوفوا أركان الشهادة الصحيحة وهي حضور الرابع. هذه طريقة نواجه فيها كل قائل يقول وكل ناعق ينعق. هناك قالوا عنه كذا، بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم زعموا. هات دليلك، من رآه، من شهد عليه؟ الناس يقولون ما لنا ومال الناس، ما لنا ومال أقوام الناس. الناس من هؤلاء الناس؟ عندما تحقق المسألة لا تكاد تعرف من الذي أطلق الإشاعة ومن الذي قالها. جئت مضية القوم زعموا. إذن هذه طريقة ثانية يعلمنا الله عز وجل كيف نكافح الإشاعة التي تتسرب في مجتمعاتنا. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أحيانا الناس يتناقلون أخبارا يستفسرونها، ما الذي يحصل لو قلنا عن فلان بأنه يتأخر عن الصلوات، لو قلنا عن فلان بأنه لا يصلي، يذهب إلى بلاد الريبة، يفعل كذا. لا 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 لا، لا تتهم أخ الإسلام بما تقول. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. بسيطة، ينساها بعد دقائق، فيهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. تخيل إنه ينزل بها إلى قعر جهنم وهو قالها ولم يلقي لها بالا، نسيها بعد دقائق. أحصاه الله ونسوه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 سنة وهو يتذلل في جهنم لكلمة قالها وهو لا يعرف مؤداها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، بعد أن قص الله عز وجل على الصحابة كيف يواجهون الإشاعة، عقب الله عز وجل بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطأ إخوة الإسلام وارد في أي مجتمع. في عهد الصحابة زنى ماعز رضي الله عنه وزنت الغامدية، وشرب الخمر فلان وفلان. المجتمع المسلم ليس مجتمعا نازلا من السماء، وليس مجتمعا معصوما، إنما هو مجتمع عادي، مجتمع بشر، لكنه أنضف مجتمعات البشرية على الإطلاق. فالخطأ فيه وارد لكنه نادر. الأصل فيه الطاعة والأصل فيه الإيمان، لكن قد يحصل فيه هنة وهنة. ما المطلوب منا إذا حصلت الهنة؟ هل المطلوب منا أن نشيع خبر هذه الهنة على كل لسان، فنقول فلان أمسكوه يشرب الخمر، ثم نقول في اليوم الآخر عن فلان الآخر وعن فلان الآخر؟ الذي يسمع أخبار هذا المجتمع سيظن أن الناس كلهم يشربون الخمر. نقول إخوة الإيمان، ينبغي أن لا نشيع الفاحشة، لا ينبغي أن نكسرها لتبقى عيبا يستحي منه الناس. وإلا فجارب الخمر حين يسمع بأن فلانا يشربها وفلانا يشربها وفلانا يشربها سوف يستسهل الأمر. لذلك الواجب علينا أن لا نمشي على الفاحشة، أن نتستر عليها، وهذا لا يعني أن نسكت عنها ولا يعني أن نتركها تنتشر في مجتمعاتنا، لا، أن نسترها لكن أن نواجهها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا وصلت إلى مرحلة الإشاعة وفاحت ريحها ووصلت إلى السلطان فهنا يجب الحد، يجب الحد على الزاني أو على شارب الخمر أو على غيره، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يعلم بأن لله حدودا إذا انتهكت فإن عذابا في الدنيا لمنتهكها وأمره إلى الله في الآخرة إن كان من أهل التوبة تاب الله عليه وإن كان من أهل المعصية عوقب عليها في الآخرة. نفتح ابن أثاثة رضي الله عنه وابن خالة عائشة، وكان من فقراء الصحابة وكان الصديق ينفق عليه، فكان ممن ردد ما قاله أصحاب الإثم وهو من المهاجرين المؤمنين الصالحين. فلما نزلت براءة عائشة قال الصديق رضي الله عنه: والله لا أصله بخير أبدا، سأقطع عنه راتبه الذي أعطيه إياه، كيف يتحدث عن ابنتي وأنا الذي أنفق عليه؟ وهنا يعلمنا الإسلام مبدأ آخر، مبدأ السماحة، مبدأ العفو عند المقدرة، مبدأ أن كلنا خطاء وأن خير الخطائين التوابون، مبدأ أن الإنسان إذا جرد بالحد الشرعي أو رجم بالحد الشرعي كان ذلك كفارة له من ذنوبه وخطاياه. فمصطفى رضي الله عنه قد حد لحديثه أو لتناقله مع الآخرين ما قاله أصحاب الإثم. فماذا قال الله عز وجل في أبي بكر الصديق: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أبا بكر، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ اعف واصفح عن أخيك، وهي كلمة يقولها ربي تبارك وتعالى لكل واحد فيكم. ألا تحب أخا الإسلام أن يغفر الله لك؟ إذا أحببت ذلك من الله فاعف عن عباد الله واصفح إذا أخطأوا عليك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة إلى مصطح رضي الله عنهم أجمعين. نعم إخوة الإسلام، هي دروس مررنا عليها سريعا في حادثة الإحدي. نسأل الله عز وجل أن يقي مجتمعاتنا من شر الإشاعة ومن شر ما يتلجلج ويتردد على ألسنة المنافقين وأقلامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليسلم عباد الله على الهادي المسجد والصراط المنير. أنا مرحب ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وقيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الشكر. نسألك يا مولانا اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت، يسألك يا مولانا أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وقل لنا يا ربنا في جميع الأمور، اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا برحمتك إذا وصلنا إلى ما صار إليه، اللهم وفق الشآمي برحمتك فقيل مسجدنا الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمة الله عليه، اللهم أسكنه الخلل، اللهم أسكنه الظلل، اللهم اجعله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.